من العبادة. فالحمد لله الذي جعل دينه سهلا وشريعته سهلة وأحكامها ميسرة، والحمد لله الذي بعث بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم وضع الأغلال والأصال التي كانت على الأمة من الذين قبلهم. الآن النصارى عذبوا أنفسهم في الأديرة متقطعين، لا يكون اللحم، لا ينامون، لا يلبسون. قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايتها. ونهى الله عن الهماك أيضا في الدنيا وشهواتها وملذاتها، فالوسط هو الصحيح والجميل. قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى، قال ذكر الأمة إن نفعت الذكرى، وفيها ثلاث معاني. قالوا ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، هذا من المعنى، وإنما اكتفى بأحد المعنيين لأن المعنى الثاني مفهوم. يقول ذكر من نفع ومن لم تنفعه الذكرى، كالغيث ينزل على الأرض التي تريده والذي لا تريده. والمعنى الثاني ذكر من ينتفع بالذكرى ولا تنفع بذكراك ولا تعرض ذكراك على أعرض عن هذاك. يقول هو كما أعمل له، لما تحدث هؤلاء الوزراء من بني العباس؟ قال سمعنا في الحكمة الأولى يقول لا تقلد الخنازير الدرر. هذا الأعمش الشيخ الإسلام الراوي المحدث هذا الكبير، كبير القدر والجليل رضي الله عنه وارضاه، فيقول لا تقبل بحديثك على من لا يشتهيه، يعني لا تحدث الناس لا يريدون. ترى بعض الناس يغصب الناس بكلامه، يجي يأتي للناس يريدوا في مجلس يريدون يتحدثون عن أنفسهم أو عن موضوعاتهم، قال عندي كلمة قصيرة إخوان في ثلاث دقائق، ثم خذهم ساعة وربع حتى يتوبون إلى الله، ما عاد يحضرون مجالس الذكر بعدين. وبعض الإخوة يقول انتبه يا إخوان لا يخرج أحد، يهددنا في المسجد بعد الصلاة وأنا دقائق معدودة، ثم يأخذ نص ساعة، ففي النص ساعة يأخذ 10 موضوعات، يتحدث عن بر الوالدين وصلة الجار وعلاقتنا بالآخر وتجديد الخطاب الديني إلى غير ذلك. فالله الله يا إخواني في الاختصار في المواعظ والتركيز على موضوع واحد مثل اختصار الليل، أنا ما أتكلم إلا ساعة. نعم. الذي يصل النار الكبرى، لا، فذكر إن نفعت الذكرى. الذكرى يقول إن نفعت الذكرى، قيل الذكرى هي الكتاب والسنة، وقيل هي مطلق الموعظة، وقيل هي الحكمة من أي باب. والصحيح أن الحكمة سواء من القرآن والسنة أو من الحكمة التي تقال للناس من الوعظ، لأنه لا يلزم أن يكون في وعظك نصا من آية وحديث، لا يلزم، يجوز أن تمثل للناس وأن تضرب لهم قصصا لكن يكون صحيحا، فهي من الذكرى. والذكرى ينتفع بها المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى فذكر فإن نفعت الذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول أبو العلاء فذكر بالتقى قوما غفولا فلولا السقي ما زكت الزروع. قال قيل لابن عمر الصحابي كيف تحضر مجالس عبيد بن عمير وأنت أعلم منه؟ قال والله إن القلب يزكو بالذكرى والموعظة كما يزكو الزرع بالماء، فلا تقول أنا أعلم من فلان، احضر مجالس الذكر والوعظ تجد قلبك منشرحا بإذن الله. قال سبحانه سيذكر من يخشى، يقول هنا سوف ينتفع بذكراك من يتق الله سبحانه وتعالى، وسوف يستفيد من موعظتك من يخاف الله عز وجل. ودليل على أن المعرض لن يستفيد كما قال سبحانه وتعالى، وبعض الناس كما في بعض الآثار لو تناطحت جبال الدنيا بين يديه ما انتفع بذكرى ولا استفاد بموعظة، فهو كالأرض الصبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا خير فيها. قال ويتجنبها الأشقى، الشقي المارد الفاجر لا يستفيد من الذكرى والموعظة ويتجنبها، قيل يتجنبها أصلا وقيل يتجنبها عرضا، فأما أصلا يعني أنه ما يحضر لها ولا يأتي مجالسها ولا يسألها العلم، وعرضا أنك لو قصدته أنت وحاولت أن تحدثه ما يريد أبدا. ولذلك أثقل شيء على بعض الناس أنك تحدثه وتعظه وتذكره بالموت أو بالقدوم على الله سبحانه وتعالى. قال ويتجنبها الأشقى، وإنما لم يقل الشقي للمبالغة، لأن الشقي قد لا يعمل بالموعظة، يعني قد يسمعها ولا يعمل بها، لكن الأشقى يتجنبه أصلا، يرفضها ويعرض عنك وربما قاطعك. ويوجد في المجتمعات من يمنع الواعظ، مثلا أنت في مجلس قال لا تكلمنا، نحن في خير ولا نريد وعظا في هذا المكان، ويقولون في بعض المناسبات لا يا أخوان ما نريد هذا. لكل مكان اللي يبغى يعظ الناس يروح في المسجد، أما هذا البيت ما هو من الوعظ، هذا عند الشياطين قصده. طيب، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ما هي النار الكبرى؟ في نار صغرى وكبرى. النار الكبرى نار الله، والنار الصغرى نار الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أوقد على النار، ليس هذا في الصحيح، هذا في السنن ألف عام وألف عام وألف، لكن في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أبردوا بالحر بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم، وقال صلى الله عليه وسلم إن النار سألت ربها أن يأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. فالحر هذا الحر الملتهب كالنار الموقدة، هذا نفس للنار والعياذ بالله. وأما البرد فهو الزمهرير الذي يقطع الأصابع، هذا بس نفس من نار جهنم والعياذ بالله. أما نارنا نار الناس الصغرى فقد غمست في سبع مرات في الماء حتى صارت هادئة وباردة بالنسبة للنار الذي ترضى وهي نار الله الموقدة، نعوذ بها. هذا المجرم المعرض يصل النار، يصلها بجسمه، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال لا يموت فيرتاح ولا يحيا فيعمل، وقال بعضهم لا هو بحي يرجى ولا ميت فينعى. ولذلك أخو الخنساء اسمه عمرو بن الشريد كان له زوجة ويحبها، قدمها على أمه، فمرض، ضرب في معركة قبل الإسلام بسيف وجرح وأصبح في البيت، فتمرض في البيت فأمتت عنده عند رأسه دائما تقوم بخدمته. وأما زوجه فتبرمت وملت وسئمت، فتسألها جارتها، تسأل امرأة عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن زوجها، قالت لا هو بحي فيرجى ولا ميت فينعى. تقول لا ارتحنا، لا عاش مثل الناس ولا مات وارتحنا. وسألوا أمه قالت نحن بخير ما دام، والله لو كان وصلت لحم إن بخير. فنظم قصيدة وهو على الفراش يقول أرى أم عمرو لا تمل زيارتي، ومرت وملت سليمة مجلسي ومكاني، فلا عاش من ساوى بأم حليلة، ولا عاش إلا في هوى وهواني، في ردى وهواني. يقول الله لمن سوى بأمه زوجة أن يبتليه وأن ينتقم منه وأن ينكل به وأن يذله في الدنيا والآخرة. فلا عاش من سوى بأم حليلة، يعني سوى بأم زوجته، ولا عاش إلا في ردى وهواني، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزواني. يقول ليتني قوي أكون أضرب أو أطلق، لكن منتهي أنا خلاص جنازة. ثم ذهب ميتا. هذا في مسألة لا يموت فيها ولا أحياء، نعوذ بالله من النار. لهم بأحياء يتمتعون ويأكلون ويشربون، ولهم بأموات يرتاحون معذبون. بعض الناس في مرضه لا هو بحي ولا هو بميت، فإذا كان مسلم فأجره على الله سبحانه وتعالى، وإن كان كافرا فهذا الفطور والغدا في النار. قال سبحانه قد أفلح من تزكى، سعد وظفر ونجح من تزكى بالإيمان والعمل الصالح، فزكى أخلاقه وزكى معتقده وزكى قلبه. وإذا قيل أفلح في القرآن فمعناه أدرك غاية المطلوب ونجأ من كل مرهوب، هذه ضبطها. إذا قيل أفلح في القرآن فهو أدرك كل مطلوب ونجأ من كل مرهوب، وإذا قيل أفلح في القرآن فهو قد فاز بالطيبات ونجأ من الهلكات. وأما قوله من تزكى فهو من تطهر بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الجميلة، أفلح عند الله عز وجل وسعد سعادة لا بعدها سعادة. حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة، وعند رأس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي بيتولى بعده الخليفة الزاهد الراشد العالم العابد، قال سليمان يبكي لأن ابنه صار يتمنى، مات في الأربعين سليمان، وعمر بن عبد العزيز مات في الأربعين، فيتمنى عنده أبناء كبار حتى يوليهم الخلافة، يعني ما يكفي زيد هو من يحاسب حتى يحاسب ابنه. فنظر إلى ابنه، إذا ابنه أيوب صغير سبع سنوات، قال أفلح من كان له كبار إن بني فتية صغار، هذا بسكرات الموت يقول ليتم كبار أوليهم. قال عمر عبد العزيز لا والله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كلام الفاضي خلك من كلام الفاضي، كبار ولا صغار هذا منطق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. حتى عمر لما حضرت وفاته بأبنائه قال ولهم الخلافة، قال يكفي أحاسب أنا عنهم، قال ما تركت لهم ثروة، قال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا عصاة فلن أساعدهم بالمال، يعني أعطيهم مال عشان يحاربون الله. فهذا منطق عمر بن العزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي استشهد به في قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ذكر اسم ربه فخاف من مولاه فأقام الصلاة لما خاف من الله، ذكر اسم مولاه فخاف من الله فأقام الصلاة، هذا معنى. وقيل ذكر اسم ربه قال قرأ القرآن في الصلاة فصلى به. والصحيح في ذلك أنه ذكر الله عز وجل في وقت الصلاة فصلى لله سبحانه وتعالى، والمؤمن دائم قلبه معلق بالمساجد، ولذلك تجد المؤمن بدون ما تنبهه أذن ما أذن دخل الوقت كم بقي دون الصلاة، هذا قلبه معلق بالمساجد، جزاؤه عند الله أن يظله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال بعضهم ذكر الله كبر يوم العيد وصلى، أذكركم كلام العلماء السلف أهل السنة في التفاسير، لكن الراجح مثل ما قلت، قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل للإضراب لكنكم تقدمون الحياة الدنيا، قيل للكافر والصحيح أنها لكل الناس، فإن الغالب في الناس حتى المؤمنين إن منهم من يؤثر الدنيا ورغبات الدنيا وملذاتها ويقدمها على الآخرة ويحبها حبا جما ويتفانى من أجلها، حتى بإمكانك أن تلاحظ بل تؤثرون الحياة الدنيا مشاهد، فتجد في شهادة الزور من يشهد شهادة الزور فيؤثر الدنيا ويأخذ مالا على حساب الآخرة، وتجد التاجر الذي يغش ويرابي لأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتجد الباعة الذي لا يغلق محله وقت الصلاة ولا يصلي وقت الصلاة لأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتجد المغني وصاحب الحفل وصاحب المهرجان قد يبقى في مهرجانه وحفله وتمتعه وسمره لأنه يؤثرون الحياة على الدنيا على الآخرة. ولكن والآخرة خير وأبقى، قال مالك بن دينار والله لو كانت الآخرة خزفا يفنى والدنيا ذهب ذهبا يبقى، لكان تقديم الخزف الذي يفنى على الذهب الذي يبقى أحسن، فكيف إذا كانت الآخرة ذهبا يبقى والدنيا خزفا يفنى، فنحن قدمنا الخزف على الذهب وتعجلنا طيباتنا عسى الله أن يغفر زلاتنا. والآخرة خير وأبقى، فهي خير في نفسها وأبقى يعني أطول عمرا فيها الخلود بلا انقطاع، وهي خير أنفس وأثمن من شهوات الدنيا وملذات الدنيا. قال سبحانه عن هذا الكلام الذي سمعتموه في السورة وهذا التوجيه الرباني وهذا الإرشاد الإلهي إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا الكلام مثله موجود والوصايا والنصائح في الصحف الأولى والكتب المنزلة التي نزلها الله على أنبيائه ورسله، فهم كلهم يدعون للفضيلة ويدعون للأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وكلهم يدعو إلى معالي الأمور ويدعون إلى أسمى الأهداف وأنبل الغايات عليهم السلام. فهذا الكلام ليس جديدا، هو موجود عند موسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام جميعا. إن هذا الكتاب لفي الصحف الأولى، جمع صحيفة يعني الكتب التي نزلت على الأنبياء، من هي؟ صحف إبراهيم وموسى، وإنما قال إبراهيم لأنه صاحب الوحدانية والتوحيد الأول وهو خليل الرحمن وصاحب الملة الحنيف المسلم عليه السلام، وموسى لأنه بعث بشريعة فيها حكم فيها قصاص وحدود فقارن بين الاثنين عليهم السلام، فهذان النبيان أوصوا بمثل ما أوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل شريعة تدل على الفضيلة وتنهى عن الرذيلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله عز وجل الذي الآن قرأنا كلامه وسمعناه وشرحناه أن يغفر لنا به وأن يجعله لنا قائدا وشفيعا إلى جنات النعيم، وأن يعتق به رقابنا من النار، وأن ينزل به علينا الرحمات، وأن يغفر به السيئات، وأن يمحو به الزلات، ونسأله أن يجمع ويخلص به النيات على ما يحبه ويرضاه جل في علاه، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
فكان